بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي المسألة تتعلق بغسل الشهيد، هل يغسل؟ ها؟
في قولان العلماء، والصحيح أنه لا يغسل، وأن الشهيد في أرض المعركة
أنه لا يغسل. والدليل؟
والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أنهم لا يغسلون،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. حديث جابر في صحيح البخاري. أحسن. ها، إن كان جنبا هل يغسل؟ ها، الصحيح أنه ماذا؟ لا يغسل. هل يستدل بتغسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر على ذلك؟ لماذا؟ ها، كرامة، ولو كان واجبا لما أجزاء ماذا؟ غسل الملائكة، بل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بغسل. قلنا الشهيد الذي لا يغسل من هو؟ ها؟ الذي مات أو قتل في أرض المعركة أثناء القتال، سواء مات قتل قتلا أو مات بأي سبب من أسباب الموت. المجروح إذا جرح ثم بقي ومات فهل يغسل؟ ها ثابت؟ مطلقا إن بقي مدة أو أكل مما يدل على الحياة فإنه ماذا؟ يغسل. وإن مات مباشرة أو بعد أن نقل من أرض المعركة إلى مكان ما فإنه لا غسل. وإن تكلم ما هي الحكمة في ترك تغسيل الشهيد؟ ها، أصحها قلنا ماذا؟ ها، أنه أثر عبادة عظيمة ويبعث يوم القيامة ماذا؟ في دمه، ذلك الدم يأتي ريحه ريح نس، وهذا أحسن ما فيه. الشهداء الآخرون كالمطعون والمبطون بغير القاتل هل يغسلون؟ ها؟ نقل النووي الإجماع أنهم ماذا؟ يغسلون كسائر الموتى. ثم أخذنا فائدة من كلام النووي أن الشهداء كم هم؟ ثلاثة. شهيد في حكم الدنيا والآخرة. ما معنى في حكم الدنيا؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. وفي حكم الآخرة يختص بثواب ليس لغيره. من هو الشهيد في أرض في حكم الدنيا والآخرة؟ الذي قتل في أرض المعركة في القتال مع المشركين، والثاني شهيد في حكم الدنيا دون الآخرة، وهو من مات في أرض المعركة مصرا على كبيرة أو يموت غالا أو الذي يقاتل رياء ونحوها من الكبائر، والثالث شهيد في حكم الآخرة دون الدنيا. من هو الذي جاء إطلاق الشهيد في حقه في الأدلة وليس مقتولا في أرض المعركة كالمطعون والمبطون والمرأة النفساء يقتلها ولدها وأمثاله. قال أخن الحديث الذي قرأنا أمس في المغني فيه التعليل بالتعليل الأول أنهم يبعثون يوم القيامة في دمائهم. قال حديث عبد الله بن ثعلب زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة إلى آخره، رواه النسائي ورجاله ثقات وصححه الألباني. هذا مما يعين ترجيح هذا القول الأول الذي ذكر التعليل الأول. طيب ننسى نقرأ بعض المسائل التي تتعلق برأس الميت. ما يتعلق به أيضا من قتله البغاة وهو يقاتل مع الإمام. البغاة كالخوارج الذين يخرجون على المسلمين ويبغون عليهم، أو أمثالهم ممن ليسوا خوارج ممن يبغي على دولة المسلمين، فهل يغسل من قتل مع الإمام ممن قتله البغاة؟ في المغني في المجلد الثالث صفحة 474 ذكر فيه قولين. القول الأول أنه لا يغسل، وحكمه حكم من قتل في معركة المشركين، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وقول للشافعي. واستدل هؤلاء بفعل الصحابة رضي الله عنهم فإن علي رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه، في يوم صفين وهكذا أصحاب الجمل الذين قتلوا في وقعة الجمل أوصوا بذلك. وقد صح عن عمار رضي الله عنه أنه أوصى بذلك، ذكر ابن قدامة هنا وسند صحيح. قال رحمه الله قال فحكمه في الغسل والصلاة عليه حكم من قتل في معركة المشركين، لأن علي رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه، وعمار أوصى ألا يغسل وقال ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. قال أحمد قد أوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسل عنا دما. سلل فعل الصحابة. وأيضا قال ابن قدامة قال ولأنه شهيد المعركة، أي شهيد في معركة، أشبه قتيل الكفار، أي وهو ما دام يقاتل مع الإمام في الحفاظ على دولة الإسلام وبقائها متماسكة. القول الثاني أنهم يغسلون، وهو القول الثاني للشافعي، لأن القول الأول مذهب أحمد وأبي حنيفة وقول للشافعي، والثاني هذا قول للشافعي. واستدل بأن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير، قال ابن قدامة رحمه الله قال والأول أولى لما ذكرناه، وأما عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصلب، صلب ولم يقتل في المعركة، فهو كالمقتول ظلما وليس بشهيد المعركة. وصية حكم المقتول ظلما، فعلى هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم يؤيد القول الأول أن من قتل من قبل البغاة وهو يقاتل مع الإمام أن حكمه حكم من قتل في المعركة مع المشركين لا يغسل. بقي المقتول من هؤلاء البغاة، إذا قتل من البغاة أحد هل يغسل ويصلى عليه؟ مذهب أحمد والشافعي أنه كسائر الموتى، يغسل ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال مالك رحمه الله يغسل ويصلى عليه إلا أن الإمام وأهل الفضل يتركون الصلاة عليه زجرا لغيره أن يسلك الطريق التي سلكها. أنه يغسل ويصلى عليه، قال إلا أن الإمام وأهل الفضل يتركون الصلاة عليه زجرا. والأصل أنه من سائر المسلمين، إذا أخذ بعض هؤلاء القتلى من الذين بغوا على الإمام فالأصل أنه يغسل ويصلى عليه، وإن رأى الإمام وأهل الفضل في ترك الصلاة عليه مصلحة تركوا الصلاة عليه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك الصلاة على بعض أهل الجرائم زجرا لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم معنا قال ينبغي للإمام وأهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليه وأن يدعو له سرا، قال فيجمعون بين المصلحتين، الزجر عن مثل فعله إذا تركوا الصلاة عليه، والأمر الثاني أنهم يدعون له فإنه مسلم أحوج ما يكون إلى مغفرة الله ورحمته. فقال يترك الصلاة عليه الإمام أهل الفضل في أمام الناس حتى ينزجر الناس عن مثل طريقته وعن مثل سبيله الذي كان عليه، ثم يدعو له سرا، فإن الصلاة على الميت هي الدعاء وشفاعة. فإذا دعا له كان قد حصل شيئا من المقصود في الدعاء له، عسى أن ينفعه. وفي باب الزجر عن مثل فعله يترك الصلاة عليه. بقي من قتل ظلما أو قتل وهو يدافع عن ماله أو أهله ونفسه، جاء في الحديث من قتل دون ماله أو أهله ونفسه فهو شهيد. ذكر فيه ابن قدام رحمه الله قولين في صفحة 75 و400. القول الأول أنه يغسل، ويصلى عليه كسائر الموتى، وإن كان يسمى شهيدا، وهذا قول الحسن وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد. قال لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعركة فأشبه المبطون، القول الثاني أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهذا قول الشعبي والأوزاعي ورواية عن أحمد. وقال هذا إسحاق في الغسل، قال لا يغسل، أما في الصلاة قال يصلى عليه. قالوا لأنه قتل شهيدا، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل دون ماله فهو شهيد. قالوا فهذا قتل شهيدا فأشبه شهيد المعركة. وقد صحح العلامة العثيمين رحمه الله القول الأول، أنه كسائر الموتى، وإن كان شهيدا فهو مثل المبطون والمطعون وصاحب الغرق والهدم، وهؤلاء كلهم يغسلون. قال فهو مثلهم. لأن ترك التغسيل إنما هو كرامة ومنزلة لمن قتل في أرض المعركة، لا لكل مقتول وإن كان قتل ظلما. بقي إذا كان الشهيد صغيرا ليس ببالغ، أو كان امرأة. لو مرت امرأة في أرض معركة أو حضرت كما كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسقين الجرحى ويداوينهم، أو كان صغيرا، فهل له حكم الكبير لا يغسل ولا يصلى عليه؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 58 و100 من المجلد الخامس: قال يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة والعبد والصبي والصالح والفاسق. يثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه، فيما ذكر للرجل، فيما ذكر يثبت للرجل وللمرأة وللعبد والصبي والصالح والفاسق. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، كما في المغني صفحة 470: قال والبالغ وغيره سواء. وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر، أيوه مذهب أحمد. فهو مذهب أحمد والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وقول أبي ثور وابن المنذر. خالف أبو حنيفة فقال لا يثبت حكم الشهادة لغير البالغ لأنه ليس من أهل القتال. قال غير البالغ ليس من أهل القتال فلا يثبت له حكم الشهادة. قال ابن قدامة ولنا أنه مسلم قتل في معترك المشركين بقتالهم أشبه البالغ، ولأنه أشبه البالغ في الصلاة عليه والغسل إذا لم يقتله المشركون، إذا كان الصبي ميت كسائر الموتى يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى الكبار، فكذلك في حكم المعركة هو كسائر الموتى أو القتلى الكبار. قال فيشبهه في سقوط ذلك عنه بالشهادة. وقد كان في شهداء أحد حارثة بن النعمان وعمير ابن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران، والحديث عام في الكل، وما ذكرناه يبطل بالنساء، وما ذكره أبو حنيفة يبطل بالنساء، أن المرأة يظل لها حكم الرجل. فالحاصل من هذا أن المرأة وكذلك الصبي الذي ليس ببالغ لهما حكم الرجل البالغ، وأن كل من قتل في أرض المعركة رجلا بالغا أو صبيا غير بالغ أو امرأة أو عبدا أو صالحا أو فاسقا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. بقي هنا مسألة كان حقها أن تقدم في وجوب الغسل فاتت الحق، وهي إذا دفن الميت من غير غسل فهل ينبش قبره ويخرج؟ مات ميت أي ليس من الشهداء فدفنوا بغير غسل فهل ينبش قبره ويخرج للغسل؟ ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله قولين. القول الأول وأيضا ذكر ذلك النووي هو في المغني في صفحة 500 وفي شرح المؤدب في صفحة 191 من المجلد الخامس وهذا المجلد الثالث المغني. القول الأول أنه ينبش القبر ويخرج فيغسل إذا كان لم يتغير، إذا كان وضعه قريبا ولم يتغير فإنه ينبش القبر ويخرج، وإن كان قد تغير وربما إذا حملوه تساقط جسده وتقطع فلا يخرج، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. لأنه واجب فلا يسقط بدفنه كإخراج ما له قيمة، تقدم معنا أنه إذا سقط في القبر ما له قيمة أنه يجوز ماذا؟ يجوز إخراجه. قالوا فكذلك هذا وهو من الواجبات فلا يسقط بدفنه دون تغسيل. وقال أبو حنيفة لا ينبش ولا يخرج لأن النبش مثله، وقد نهي عن التمثيل بالميت. قال ابن قدام رحمه الله وقولهم إن النبش مثلة، قلنا إنما هو مثلة في حق من تغير، إنما يكون مثلة في حق من تغير إذا أخرج ربما يتقطع. قال وهو لا ينبش، أي الذي قد تغير لا ينبش، ولا يقول الجمهور بنبشه. وإنما يقولون بإخراج من لم يتغير، والصحيح هو القول الأول لأن هذا واجب، فإذا دفن دون تغسيل فإنه ينبش القبر ويخرج يغسل ثم يعاد. هذا ما يتعلق بتغسيل الميت. فقيل سأل قبل أيام هل يشرع الغسل لمن غسل ميتا أو يشرع له الوضوء؟ نص جماعة من الكفار للمديني وغيره، وكذلك البخاري كما نقله الترمذي في الأدب المفرد نقله عن ابن المديني وغيره أنه لم يصف في هذا الباب شيء، وقد تقدمت معنا المسألة في كتاب الطهارة وأنه لا يجب ولا يستحب لعدم الدليل في ذلك. فمن غسل ميتا فلا يجب عليه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يغتسل، وأيضا لا يستحب لأن الوضوء الوجوب والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. بقي نبهنا فيما سبق على أمر وهو إذا كان خرج من الميت نجاسة فأصابت المغسل، فإن أصابت ثيابه إما أن يغسلها وإما أن يغيرها، وإن أصابت النجاسة جسده إن شاء غسل تلك النجاسة وإن شاء اغتسل غسل جميع جسده. فهذا إذا أصابته نجاسة، وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يشرع، لا أي لا يجب عليه أيضا لا يستحب على الصحيح لعدم الدليل. بل صح عن ابن عباس أنه قال إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. إن ميتكم ليس بنجس. يقول هل الرافضة يصلى عليهم؟ ويقول هل الحوثيون بغاة مسلمون أم هم مشركون؟ وهل من قاتلهم شهيد؟ أما الرافضة فليسوا من المسلمين. نقل السمعاني في الأنساب إجماع الأمة على أن الرافضة ليسوا بمسلمين. الرافضة الاثنى عشرية في كتاب الأنساب للإمام السمعاني رحمه الله أن الأمة أجمعت على كفرهم وردتهم. فالذي يموت في قتالهم وهو ينوي بقتالهم أن تكون كلمة الله العليا فهو شهيد. ولشيخنا كتاب في ذلك في أن قتال الرافضة جهاد صحيح. ما اسمه؟ التصريح. طيب. التصريح في أن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح. وقد نقل شيخ الإسلام أيضا أن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج. فالقتال الخوارج شيء وقتال هؤلاء شيء آخر. يقول ما هو الإمام؟ إمام إمام المسلمين أمير المسلمين. كان أئمة المساجد هم من؟ هم أمراء المسلمين. طيب نقرأ باب التكفين، نقرأ ورا الأحاديث الدرس الآخر نأخذ المسائل. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فصل. ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره. ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه. قال: أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان الكفن، كما في حديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم عن جابر لا عن أبي قتادة. وحديث أبي قتادة في سنن الترمذي بإسناد صحيح أيضا، سنن الترمذي بإسناد صحيح. هو من طريق عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن قتادة. وعكرمة ابن عمار الأصل أنه ثقة، إلا إذا روى عن يحيى بن أبي كثير فإن روايته ضعيفة، وأيضا له بعض الأوهام. قال: والكفن الذي لا يستره ليس بحسن، وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت. الأرت بعضهم ينطقها ماذا؟ الأرت. خطأ، خباب بن الأرت. الأرت ما معنى الأرت؟ كأنه الذي يكون كلامه ماذا؟ سريعا متداخلا لا يفهم. كأنه هكذا. نعم. الأرد بمعنى المقرمط، فما معنى القرمطة؟ ها؟ المداخلة في الكلام حتى لا يفهم، الإسراع في الشيء مشيا أو مداخلة، سمي القرامطة قرامطة. استعمله الناس الآن ماذا؟ أكل الشيء بسرعة. صحيح، فكل إسراع يسمى قرمطة. قال: وأما كونه لا بأس بالزيادة مع التمكن من دون مغالاة، فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته، وابنته المرادة هنا أم كلثوم، وسيأتي أن الحديث ضعيف، ولقد صرح بأن أم كلثوم في مسند أحمد سنن أبي داود وغيره. قال: فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهو من عند الباب، فناولهن الحق، معروف الحق لباس الذي يربط الوسط خاصرة، ثم الدرع وهو كالقميص، ثم الخمار غطاء الرأس، ثم الملحفة، والملحفة واللحاف هو الثوب الذي يلبس فوق الثياب، عرف اللحاف يغطى به فوق الثياب، ثم أدركت بعد ذلك في الثوب الآخر. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قانف بالنون، بعض النسخ فيها قائف وبعض فائق وهي خطأ، صواب ليلى بنت قانف، خطأ الله أكبر، صوت التصويب لكم كلكم إن شاء الله. الحديث من طريق نوح ابن حكيم القاري، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق نوح ابن حكيم الثقفي ويقال له القاري، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، عن رجل من بني عروة ابن مسعود يقال له داود، جاء في الحديث قال: كان ولدته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولدته، بعضهم فهم أن إيش ولدته، عن ليلى بنت قانف، طريق نوح بن حكيم، الرجل من بني عروة يقال له داود، الليلة بنت قانف، نوح هذا مجهول، والرجل هذا استظهر المزي في التهذيب أنه داود ابن أبي عاصم ابن عروة بن مسعود استظهر أنه داود ابن أبي عاصم ابن عروة ابن مسعود، وجزم بذلك الحافظ ابن حجر أنه داود ابن أبي عاصم، وكذلك البخاري نقل في تاريخه أن داود الذي روى عنه نوح ابن حكيم هو داود ابن أبي عاصم. وهو ثقة، فعلة الحديث يكون من نوح بن حكيم مجهول. تفضل. فالحديث ضعيف في أنها كفنت في هذا الخمس الثياب أو جعل لها خمار ودرع وحقو. قال: وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وادي السحول في اليمن في بلاد إب، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، وهو في الصحيحين. وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. أخرج أبو داود من طريق أبي مالك الجنبي واسمه عمرو بن هاشم، من طريق أبي مالك الجنبي وهو عمرو بن هاشم، عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي عن علي. أبو مالك الجنبي ضعيف. ورواية عامر عن علي عامر الشعبي مختلف فيها، أو ذكر أنه سمع منه بعض الأحاديث ليس هذا منها، فالحديث ضعيف. لا تغالوا في الكفن فإن يسلب سريعا. قال: ولولا أن يكون الكفن من الأبيض لحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان. من هو ابن القطان؟ يحيى بن سعيد. إذا قال الصحابة ابن القطان، نعم، ابن القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام الواقع في كتاب الأحكام تخريج الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله. هذا الحديث حديث ابن عباس: يلبسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وتتمته: وخير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. تتمة الحديث هذا، وهو عند هؤلاء المذكورين من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. له طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده حسن، وله شواهد أحسنها حالا عن سمرة وإسناده حسن، فيكون الحديث صحيحا لغيره. قال: وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء سيأتي إن شاء الله تفريقها مع ما بعده الدرس الآتي.